الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والباحثة السياسية معنا من بيروت. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، تحية لكم وتحية لكل الناس العاملين في إذاعة سهران، شكرا على الدعوة.
حياكم الله. دكتورة، كيف تفسرون أن الترويكا الأوروبية بيان بشأن القمر الاصطناعي الإيراني ثريا الذي أطلقته إيران أمس؟ البيان صدر أمس لكن القمر كان قد أطلق يوم السبت الماضي.
بالتأكيد أن هذا يأتي في إطار سياسة الضغوط التي يحاول الغرب الآن أن يمارسها على الجمهورية الإسلامية، وهو يدرك بأن كل الأزمات وكل المعارك التي حاول هذا الغرب أن يكسر فيها دور الجمهورية الإسلامية في المنطقة بدعمها للقضية الفلسطينية، بدعمها لنحو قوة ونحو للمقاومة، بدعمها لغزة، بدعمها لتطهير المقاومة في غزة. الآن في اعتقادي أن كل هذه التحركات وهذه البيانات وهذه الآليات هي محاولة للضغط من جديد وفقا للسياسة طبعا يعني عميقة إن صح التعبير. الهدف منهم كما يقولون هم في المناقشات الداخلية، الهدف منها ردع إيران أو تخويف إيران وردعها عن ما تقوم به من دور أساسي في المنطقة الآن في مواجهة الكيان الصهيوني ومواجهة مشروع الصهيوني والمشروع الاستقبالي المشروع الأمريكي. هذا في اعتقادي هي محاولة يعني جديدة ل يعني تغيير أو حش الأنظار عن التركيز فيما يحصل على الأرض في فلسطين، فيما يحصل على الأرض حتى من إنجازات ومن انتصارات. يعني اليوم نرى هذا الكيان بالرغم من كل هذا الدعم الغربي والدعم الأوروبي والدعم الأمريكي هو مهزوم في الميدان على كل المستويات وعلى كل الجبهات، وبالتأكيد أن هذه محاولة بشكل أو بآخر ربما يستطيعون من خلالها أن يعني يفتحوا أزمة جديدة مع إيران تبعدها بشكل أو بآخر عما يحصل من متغيرات على أرض الواقع في المنطقة.
طيب، تعلق بيعني صدور هذا البيان الأوروبي بالتزامن مع قرار المحكمة العدل الدولية، خاصة يعني أن هناك من يعتقد بأن وقع القرار المحكمة كان كبيرا على الاحتلال، وربما هذا يعني يتضح من خلال أكثر من خلال ردود فعل الكيان الذي اتهم قضاة المحكمة بمعاداة السامية واتهم جنوب أفريقيا بمعاداة السامية، ويعني هو هذه الكليشات الحاضرة لاتهام الآخرين بها عندما يدان بهذه الطريقة. هل تعتقدون بأن هناك ارتباط بين القرار الأوروبي وقرار محكمة العدل؟
أعتقد أن هناك علاقة بالتأكيد. يعني أنا قلت في بداية الحديث بأن هذا البيان أصلا أتى في إطار محاولة لردع إيران عن أي مشاركة بأي شكل من الأشكال في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم المقاومة وفي دعم ما يعني كل هذه المتغيرات التي تحصل من البحر الأحمر إلى أقصى جنوب فلسطين إلى جبهة جنوب لبنان. يعني واضح أن هي محاولة في الحقيقة لإخراج إيران من كل هذا الإطار، وبالتأكيد أن قرار محكمة العدل الدولية يعني الآن هو شكل اختراق مهم على مستوى القضاء الدولي وعلى مستوى مؤسسات الأمم المتحدة وعلى مستوى المجتمع الدولي الآن الذي نراه مشتت ومنقسم. يعني الذين يدعمون اليوم قرار المحكمة في أوروبا وبالتحديد الحكومات الأوروبية هم أكثر بكثير من المتوقع في الحقيقة. يعني منذ أن صدر قرار المحكمة ونحن نشاهد تداعيات هذا القرار وتداعيات هذه الخطوة بالرغم من كل يعني التحليلات المختلفة فيما يتعلق ببعض التفصيلات إن صح التعبير التي صدرت في القرار، ولكن هو كقرار يعتبر خطوة جريئة وخطوة مهمة، ولأول مرة في تاريخ محكمة العدل الدولية وفي تاريخ القضاء الدولي المسيس بمجمله والمضغوط عليه بمجمله من قبل الولايات المتحدة ومن قبل هذه القوى الغربية. لأول مرة هو يخترق هذا الجدار ويصدر هكذا القرار، يتيح الفرصة لإدانة الكيان الصهيوني لارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية ولو بشكل زمني، وهذا يمهد طبعا إلى خطوات أخرى ستكون خطوات ستشجع العديد من الدول للانضمام لهذه الدعوة يعني. وربما يأتي هذا البيان وتأتي هذه الخطوة ضد الجمهورية الإسلامية اليوم لمحاولة لردع إيران حتى عن المشاركة في هذا المحكم الدولي الذي الآن بدأ ينضم إلى محكمة العدل الدولية وينضم تحديدا للدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا. في اعتقادي أن هذه المحاولة يعني هي خارجة عن الموضوع، خارجة عن السياق. واضح أن الكل الآن متورط، واضح أن الكل الآن معرض بأن يتهم بالمشاركة، لأن لا ننسى أن هذه الدول هي اللي دعمت هذه الحرب، قدمت كل شيء بالكيان الصهيوني في هذه الحرب، دعمته عسكريا لوجستيا، دعمته بقوات عسكرية على الأرض، ساهموا أيضا في ارتكاب هذه الجرائم. كل هذا سيكشف في عندما تبدأ جلسات محكمة العدل الدولية بالنظر في موضوع الدعوة الأصلي وهو ارتكاب الجريمة، جريمة الإبادة. لذلك نرى الآن هذه الدول كلها الآن يعني حتى غامش الشهر الذي أعطته المحكمة للكيان الصهيوني لتقديم التقرير، هذا الغامش ورط الجميع الآن أي عملية تحصل في إطار هذا الشهر على الأرض ضد المدنيين الكل سيكون متهم وسيكون مشارك فيها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول أوروبا. وهذا ما كنت أعني بكلمة الاختراق والجرأة، أن هذا القرار لأول مرة يعني يتوحد القضاة وهم بالمناسبة يعني يمثلون القارات الخمس، يعني هم يمثلون ليس فقط لا يمثلون دولهم، صحيح أنهم ينتخبون من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن هم يمثلون مجتمع دولي واسع. يعني هناك أراء مختلفة وهناك وهذا وصوتوا بالإجماع ضد الكيان الصهيوني، هذا في حد ذاته باعتقاد خطوة مهمة. وبالتأكيد أن هذه الخطوة التي يقومون بها الآن هم سيحاولون بالمناسبة الضغط أكثر على جنوب إفريقيا، شيطنة سياسة جنوب إفريقيا دبلوماسيتها علاقاتها رئيسها وزرائها، وبدأوا بالفعل يعني اتهموا بمعاداة السامية وهناك الكثير والكثير الآن من التحركات والبروباغندا.
طيب دكتورة سهام، الألام السهيلي في هذا الوقت يعني من زاوية أخرى لو نظرنا إلى الموضوع، يعني لماذا يعز على الغرب أن تتقدم الدول التي لا تسير في فلكها تكنولوجيا؟ يعني لماذا هم يصنعون طائرات، يصنعون صواريخ، يرسلون ما يحلو لهم، يقيمون شبكات انترنت فضائية، يعني يملؤون الفضاء بالأقمار الاصطناعية، وعندما يعني دولة مثل إيران تقوم بإرسال أقمار الاصطناعية إلى الفضاء يعتبرون هذا يعني أمرا عسكريا وصواريخ بالستية وتكنولوجيا مشتركة وما إلى ذلك. ما أنتوا يعني تستخدمون نفس، أنتوا أصلا تستخدمون هذه الصواريخ ضد البشر، يعني هذا اليوم قطاع غزة الناس يقتلون بأسلحة أمريكية وألمانية وبريطانية وسويدية ومن كل الدول الغربية، يعني لا أحد يشكل على هؤلاء. لكن عندما إيران يعني تقوم بإرسال أقمار صناعية الكل يبدي قلقه، يعني ما لماذا هكذا؟ يعني إلى متى يستمرون في هذه الازدواجية الممجوجة البشعة المقرفة؟ يعني ألا ألا ألم يأن الوقت أن يجددوا خطابهم ويكونوا أكثر صدقا وأكثر شفافية مع أنفسهم أولا ومع العالم؟
يعني هذه العقلية الاستعمارية، يعني هذه عقلية القوة التي حكم بها العالم في مراحل تاريخية كثيرة. يعني أنا كنت من ضمن الذين دائما كانوا يقولون بالتحليلات السياسية بأن مشكلتهم مع إيران ليس البرنامج النووي، يعني ليست المشكلة أو الهاجس بالنسبة للغرب هو البرنامج النووي، ولكن تطور العقل الإيراني هذا الذي يخيفهم. عندما يكون لديك عقل يفكر ويبني ويصنع ويعتمد على التكنولوجيا ولديه سياسته التكنولوجية الخاصة وبدأ حقيقة يبهر العالم بهذا التطور على كل المستويات في العلوم في المؤسسات الأكاديمية في التعليم في العديد والعديد من المجالات، هذا الذي يخيفهم، هذا الذي يرعبهم، ليس البرنامج النووي، لأنه في النهاية البرنامج النووي له منظومة وله سياسة وله قوانين، ويمكن لأي دولة في العالم أن يعني يكون لديها برنامج نووي. معظم دول العالم لديهم برامج، ولكن بنفس الإمكانيات المادية ربما لا يستطيعون أن يذهب بعيدا في إطار تطوير هذه البرامج. هناك العديد من الأمثلة يعني يمكن أن نعد منها الكثير، ولكن مشكلتهم مع هذا العقل الفارغ، العقل الذي لا يقبل الاستعباد، لا يقبل الاستعمار، لا يقبل أن يكون يعني تابعا للضرب ويخضع لسياساته ويخضع لمشاريعه، هذه هي مشكلتهم. كل ما يحصل الآن على الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية هي محاولة لفرض مشاريع ولفرض سياسات ولتقسيم المنطقة وفقا لمصالحهم هم. لماذا الآن قامت قائمتهم في البحر الأحمر؟ لأن الحوثيون الذين هم يعتبرونهم ضعافا ويعتبرون اليمن يعني خلص نحن قمنا بحرب لسنوات وسنوات دمرنا كل شيء في اليمن يعني لا يمكن لهؤلاء أن يفعلوا شيئا. هؤلاء المجاهدين البسطاء الذين الآن يرعبون أمريكا، أساطيل أمريكا وبريطانيا في البحر دعما للقضية الفلسطينية، يظهرون العالم الحقيقة، وفي نفس الوقت هم الآن يواجهون ويهددون مصالح هذه القوى الاستعمارية في المنطقة. ولذلك تتهم إيران أيضا بأن لها دور وبأنها تدعم الحوثيين وتدعم هذا المشروع المقاوم. مشكلة هذا الغرب للأسف الشديد هي مشكلة استعمار، هناك عقلية استعمارية عنصرية، لا يريدون بالشعوب أن تكون شعوب حرة، شعوب قادرة على أن تصنع، قادرة أن يكون لديها إمكانيات، قادرة على أن تكون صاحب القرار. هم يريدون شعوب مستسلمة مستعبدة ضعيفة منهكة، يعني طبعا يغرقونها بالمشاكل الاقتصادية وبالديون وبالآفات والأمراض والتخلف والأمنية، هذا لا يريدون. وهذا بالحقيقة ما حاول لسنوات وسنوات أن يفعلوا في العديد من المناطق في أفريقيا في حتى في منطقتنا، حتى في الشرق الأوسط، حتى في جنوب شرق آسيا، حاولوا أن يعملوا على هذه السياسة. لذلك اعتقادي أن هذه الخطوة المهمة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية هي يعني بقدر ما هي خطوة مهمة وخطوة استراتيجية وخطوة ستستفيد منها شعوب هذه الأمة الإسلامية بالتأكيد، ولكن هي أيضا ضربة جديدة لهذا المشروع الاستعماري الاستثماري في المنطقة.
دكتورة، برأيك هذه المواجهة يعني ما الأفق وما المصير الذي تتوقعينه لها، خاصة في ظل التصعيد الذي نشهده اليوم على مستوى المنطقة ككل؟ اليوم قبل قليل كان هناك استهداف لقاعدة أمريكية، 3 قتلى بين الجنود الأمريكان، 25 جريح، قاعدة أمريكية أيضا استهدفتها المقاومة العراقية أيضا في أربيل، هناك استهداف السفن في البحر الأحمر، الرد اليمني على بريطانيا كان قاسيا وقويا ورسالة بالغة. كيف تنظرين إلى هذا التصعيد ومآلاته؟
طبعا بالتأكيد أن هذا التصعيد دليل على أن شعوب المنطقة أخذت قرار، يعني هناك قرار الآن بضرورة أن يخرج هذا الاستعمار وهذا الاستيطان غير مشروع في أراضينا. يعني لابد أن يخرج هؤلاء، لابد أن يعني تتغير هذه الخريطة الجيوسياسية وفقا لما تتصدره المقاومة وقوى محور المقاومة الآن في المنطقة. صحيح أن المعركة ليست سهلة، وصحيح أنها معقدة كثيرا، وصحيح أن بمختلف الجبهات، كل جبهة لها خصوصية ولها ظروف ولها إمكانات. هذا بالتأكيد واقعي، ولكن ونحن واقعيون، ولكن أيضا لا ننسى أن هذه المقاومة المنتشرة في كل دول محور المقاومة لم تسكت. يعني أنت عهد التهاون وعهد محاولة ربما الاحتواء بشكل أو بآخر لبعض المشاكل. الآن هذا الوجود الأمريكي في المنطقة هو أساس المشكلة. لو لم يكن هناك وجود أمريكي في منطقتنا لما كان لهذا الكيان الصهيوني أي قوة وأي قدرة على أن يقوم بما يقوم به الآن. الآن الصورة تغيرت في اعتقادي، أصبح هناك ضغط عالمي. الآن نرى الشوارع في أمريكا نفسها التي لم تخرج فيها مظاهرات بهذا الشكل منذ حرب الخليج، يعني منذ حرب العراق لم تخرج مظاهرات بهذا الشكل. الآن نرى مظاهرات يومية في الشوارع في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا. هذا دليل على أن هناك في الحقيقة الآن أجيال جديدة في هذا العالم الغربي الآن بدأت تستوعب وبدأت تفهم أن أصل المشكلة هي هذه السياسات الأمريكية في المنطقة. هؤلاء يأتون إلى بلادنا، يخربون، يتدخلون في شؤون دولنا، يعني يغضون الحروب الأهلية، يغضون الفتن، يخربون الاقتصاد، يستهدون، يسرقون الثروات. والآن أتى الدور الآن بهذه المقاومة الواسعة بأن تقوم بدورها الآن بأن تخرج هذا الاحتلال الأمريكي من كل هذه الأراضي. وباعتقادي أنهم بدأوا يدركون ذلك، بدأوا الآن يستشعرون أنهم فشلوا. صحيح أن خروجهم من المنطقة لن يكون سهلا، ولكن هم الآن بدأوا يدفعون الثمن داخليا في مجتمعاتهم. ويحصل داخل أمريكا الآن هناك تدهور على المستوى الاقتصادي، هناك مشاكل داخلية، هناك أزمات سياسية. الآن بايدن باعتقادي سيدفع الثمن غاليا الآن في الانتخابات بسبب هذه السياسة. يعني
أحسنتم.
حتى الديمقراطيين نفسهم الآن قلبوا عليه، واضح أنه
دكتورة سهام
قريبا الآن هذا الغرب باعتقادي يعني يواجه تداعيات سلبية كبيرة جدا.
أحسنتم كثيرا، شكرا لك دكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من بيروت.